وكذلك النساء لم يظهر إلا بها. فيحمل القول فيما تقدم بأنها مادية على أغلبها أو أكثرها، ويحمل القول بأنها بدنية على البعض منها. يقول الله تعالى مخبرا عن المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله أنهم تمنوا شرعية الجهاد، أو الذين صدقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أنهم تمنوا شرعية الجهاد، فقالوا لولا نزل السورة فإذا هذا فعل المؤمنين، كانوا يتسوقون إلى تشريع الجهاد ليحصلوا ما يترتب عليه من الفوائد وأعظم ذلك الشهادة في سبيل الله. ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة متشوقين إلى نزول سورة تشرع لهم الجهاد والقتال، لولا أي هلا نزل السورة اشتياقا للوحي وحرصا على الجهاد وثباته، فلما فرض الله فرضه الله عز وجل وامر به نكل عنه كثير من الناس، كما قال تعالى الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه، فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون كثيرا. وهنا يقول عز وجل ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره اي اشتملت على حكم القتال، ولهذا قالها هنا فاذا انزلت سوره يعني في معنى الجهاد محكمه اي غير منسوخه ونزل فيها القتال، قال فكذا كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين، أشد القرآن على المنافقين السورة التي كان فيها الجهاد. لماذا؟ لأن النسخ لا يرد عليها من قبل أن القتال نسخ ما كان من الصف والمهادنة وهو غير منسوخ إلى يوم القيامة. طبعا هذا الموضوع بالذات يحتاج بعض الإباح، سبق أن قسم التفصيل في محاضرة المصيحة موضوعية إلى السيارات الجهادية، نقشت التفصيل موضوع النفس في القتال سنة نسيج أمريكي رضي أن تكون فرصة أخرى للتنبي. فإذا أنزلت سورة المحكمة وذكر فيها القتال يعني ذكر فيها الأمر بقتال المشركين، رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك وهم من جهات الدور أو ضعف الدين، وأصل المرض الفتور، فمرض القلوب فتورها عن قبول الحق، والأول أظهر من وافقته سياق النظم الكريم. الأول هو إيه؟ أن المرض هو الشك، رأيت الذين في قلوبهم مرض أي شك، أن هذا حال المنافقين. ينظرون إليك يا محمد عليه الصلاة والسلام كذرا وكراهية منهم نظر مغموسين مرتاضين بتحديد وتحديد، يحدثون بأعينهم ويحدون النظر من يعني الشذر والكراهية والغيظ الذي يملأ قلوبهم. ننظر إليه نظر المغشي عليه من الموت، أي أنهم من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء خوفا من أن تغذيهم وتأمرهم بالجهاد مع المسلمين، وهم في السر يعني يميلون الى الكفار، فانت تامرهم اذا نزل السوره محكمه وذكر فيها القتال يخافون ان تامرهم بالخروج لجهاد الكفار الذين يحبونهم ويوالونهم في السر ويمهلون انهم معهم، فهذا يسمى بالتحذير المنصبين المسؤولين طبعا يصرحوا، فيظهر ذلك في عيونهم وفي نظراتهم وفي ما ذكر الله ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، من الموت يعني من خوف الموت، من خوف الموت. نعم. فقال ابن زيد هؤلاء المنافقون طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت نظرهم بنظر المصطبر الذي لا يطرف بصره أو لا يطرف بصره، فأولى لهم. اتفق المفسرون على أن المراد بقوله تعالى هنا فأولى لهم، اتفقوا على أن المراد به التهديد والوعيد. لكن اختلفوا بعد ذلك من بغضبنا لأنه في الجملة تهديد وعيد فأولى له. ذهب الأطمعي إلى أنه فعل الماضي أولى له يعني بمعنى قارب قارب وحين قرب يعني فأولى لهم أي قارب هلاكهم فأولى لهم أي قارب هلاكهم. والأكثر أنه اسم تفضيل إلى الولي بمعنى القرب الولي بمعنى القرب فأولى لهم يعني أيضا بمعنى إنه قارب لهم. وقال أبو علي إنه اسم تفضيل من الولي أولى لهم اسم تفضيل من الولي أصلها إيه أولى لهم أولى لهم فطلب فوزنه أطلع أطلع ورد بأن الويل غير متصرف وأن القلب خلاف الأصل وفيه نظر. وقيل إنه أولى فعل للآلة يعود. وقال الرضي إنه علم للوعيد وهو مبتدأ ولهم خبر وقد سمع فيه أولى بتاء التأنيث. وقال القرطبي فأولى لهم قال الجوهري وقبلهم أولى لك تهدد ووعيد يعني هذا اعتاد العرب أن يستعمل هذه الصيغة أولى لك يعني تهدد ووعيد كما قال الشاعر فأولى ثم أولى ثم أولى وهل للدرج يحلب من مردي كما في هذه سورة الخيام أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فأولى ثم أولى ثم أولى وهل للدرج يحلم من مردي. وقال الأطمعي معناه قاربه ما يهلكه أي نزل به فأولى ثم أولى ثم أولى يعني معناها اقترب أو قاربه ما يهلكه ويعني وهو لن يرضيه لا محالة ولن يرد هذا الوعيد المهلك عنه. لذلك قال له ايه بعد مقام فأولى ثم أولى ثم أولى وهل الذر يحلم من مرضي هل اللبن بعد ما يحلم من الضرع يمكن أن نرجع ثانية فكذلك الوعيد سوف يأتيك قطعا ولن يرد عنك ومن يدوم. وقال الأصمعي فأولى معناه قاربه ما يهلكه أي نزل به وأنتهى فعاد بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاث يعني وقارب أن يزيد على الثلاث. قال ثعلب ولم يكن أحد في أولى أحسن مما قال الأطمعي إذن أفضل ما فيه تفسيرها أولى قاربه ما يهلكه أولى له أي قاربه ما يهلكه. وقال المبرد يقال لمن هدل بالعطب ثم أهلك أولى لك يعني قاربت العطب كما روي أن أعربيا كان يوالي رمي الصليب فيسجد منه يعني يرمي السهم تلو السهم حتى يسجد السيف فيسجد منه الصليب فيقول أولى لك يعني إيه أو شكت أن أصيبك أو أهلك ثم رمى صليبا فقاربه ثم أفلت منه فقال فلو كان أولى يطعم القوم وقفتهم ولكن أولى يترك القوم جوعا. وقيل هو كقول الرجل لصاحبه يا محروم أي شيء فاتك أولى لك أولى يا محروم أي شيء فاتك. وقال الجزالي هو مأخوذ من الويل فهو أفعل ولكن فيه قلب كأنه قال العقاب أولى له أو وليهم المكروه فأولى لهم طاعة وقول معروف أي وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا يعني في الحالة الظاهرة في الحالة الظاهرة بمجرد من الآية يعني كان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا في الحالة الظاهرة لكن فإذا عزم الأمر فيما بعد استعد شرع القتال وسوف يبتلونه فإذا عزم الأمر أي جد الحال وحضر القتال فلو خلقوا الله أي أخلقوا له النية لكان خيرا لهم. قال ابن جرير وقوله طاعة وقول معروف هذا خبر من الله تعالى ذكره عن سير هؤلاء المنافقين من قبل أن تنزل سورة المجتمع ويذكر فيها الجهاد. وأنهم إذا قيل لهم إن الله مفترض عليكم الجهاد قالوا سمع وطاعة. فقال الله عز وجل لهم فإذا أنزلت سورة وفرض القتال فيها عليهم فشق ذلك عليهم وكرهوه، فقال لهم طاعة وقول معروف قبل وجوب الفرض عليكم، فإذا عزل الأمر كرهتموه وشق عليكم. طاعة وقول معروف يعني ناخذ منكم كلام فقط قبل أن يفرض عليكم الجهاد بالكلام، فإذا عزل الأمر كرهتموه وشق عليكم ونظرتم إليه يعني نظر المغفي عليه من الموت. إذا الجهاد الحالة يوقف على فأولى ثم يبدأ فيه لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلن صدق الله لكان خيرا لهم. فقال القاسمي في قوله طاعة وقول معروف فيه هذه أحدها أنه خبر أولى على ما تقدم، الثاني أنها صفة السورة أي فإذا أنزلت سورة المحكمة طاعة أي ذات طاعة أو مطاعة، وفيه بعض لكثرة في التواصل. الثالث أنها مبتدأ أو لا مبتدأ وقول عطف عليه، والخبر محدود تقديره أمثل لكم من غيرهما يعني طاعة وقول معروف أمثل لكم وأليق من غيرهما. وقدر النفسي طاعة منا طاعة منا طاعة فقدره مقدرا. الرابع أن يكون خبر مبتدأ المحدود أي أمرنا طاعة. الخامس أن لهم خبر مقدم وطاعة وصله مؤخر والوقت ومثل ذلك يعرفان مما تقدم. فإذا علم الأمر أي جد الحال وحضر القتال، قال أبو السعود أسند العزم وهو الجد إلى الأمر وهو الأحال كما في قوله تعالى إن ذلك من عزم الأمور من عزم الأمور، وعامل الظرف اللي هو الجواب الشرط محدود. فإذا علم الأمر الجواب إيه؟ خالفوا أو تخلفوا، وقيل لا قبل وقيل كرهوا، وقيل جواب الشرط هو إيه؟ فلو صدقوا الله تعالى فيما قالوه من الكلام المنبئ عن الشرط على الجهاد لكان أي الصدق خيرا لهم أي في عاجل دنياهم وآجل معادهم من المعصية والمخالفة. وقيل فلو صدقوه في الإيمان ووافقت قلوبهم ألسنتهم في ذلك، وأيا ما كان فالمراد بهم الذين في قلوبهم مرض وهم المخاطبون بقوله تبارك وتعالى فهل عافيتم يعني أيها المنافقون الذين في قلوبهم مرض هل عافيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. نكتفي بهذا هذا قدر أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ربنا والحمد لله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم بسندهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، ففي رواية من أحصاها دخل الجنة. لله 99 اسما 100 إلا واحدة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، ففي رواية من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 إلا واحدة. هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد أم أنها أكثر من ذلك؟ لكنها اختصت بأن من حصر هذه 99 وأحصاها دخل الجنة. إذا اختلف العلماء في المراد بقوله لله 99 اسما 100 إلا واحدة. طبعا 100 إلا واحدة تساوي 99، فهذا التكرار ما هو إلا للتأكيد، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم في 19 كاملة، وكما في قوله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فقوله 100 إلا واحدة هذا توكيد، تكرار بالتأكيد. بعض الناس ذهبوا إلى أن الأسماء الحسنى تنحصر في هذا 99، والبعض قالوا بل هي أكثر من ذلك، لكن فائدة اختصاص 99 بالذكر هو أن هذه 99 بالذات من أحصاها ذكر الذنب. ذهب جمهور العلماء إلى هذا المذهب الثاني، ونقد النووي اتفاق العلماء عليه، وقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما المقصود أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. إذن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ليس حصر أسماء الله الحسنى في 99، وإنما مقصوده أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فمقصوده الإخبار عن هذا الثواب لمن أحصاها، وليس مقصوده صلى الله عليه وسلم أن يحصر الأسماء الحسنى بهذا العدد. وقال الإمام أبو سليمان الفطري: إنما هو بمنزلة قوله: إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة. إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة، هل يعني ذلك أنك تحفظ ثروة زيد في أنها تساوي 1000 درهم؟ لا، أنتقل إن الذي أعده للصدقة محصور في هذه 1000، وهذا لا ينفي وجود أن له مالا آخر غير هذا، لكن كلام عن الذي أعد للصدقة. وكقولك: إن لعمر 100 ثوب من زاره خلعها عليه. إن لعمر 100 ثوب من زاره خلعها عليه، ليس المقصود يعني أن الثياب أنه ليس له من الثياب غير هذه الثياب المذكورة 100 ثوب، ولكن المقصود أن هذه التي اختصها بماذا؟ يعني بقسم الإهداء، أو هذا الجزء مخصص لإيه؟ لأنهزى منه، فمن زاره خلعها عليه. فدلالة النص أو دلالة هذين المثالين أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة 1000 درهم، وأن الذي أرسله عمرو من الثياب للخلع 100 ثوب. والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصي في بيدك ناض في حكمك عجل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، يعني سواء كان هذا الاسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماء لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما نقل كلام الخطابي، قال: وأيضا فقوله إن لله 99 تقيده بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى 19، يعني قال تعالى في الملائكة في فضل الإكرام قال عليها 19، فلما استقلوهم المشركون قالوا 19، كل واحد يعني كل مجموعة السماء على واحد يغلبون، فأنزل الله تعالى قوله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأن لا يعلم أسماءه إلا هو أولى، يعني كان جنود الله وهي الملائكة لا يعلمها إلا هو، فأولى ثم أولى أن أسماء الله لا يعلمها كلها إلا هو أولى، واضح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعارض العقل والنقل: والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، معناه أن من أحصى 99 من أسمائه دخل الجنة، ليس مراده أنه ليس إلا 99 أسماء. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه السابق، وقال: وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك،
وبمعافاتك من عقوبتك وبكلي لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يحصي ثناء على الله، ولو احصى جميع اثنائه لاحصى صفاته كلها. فكان يحصي الثناء عليه في هذه الحاله، لان صفاته انما يعبر عنها باسمائه، يعني الاسماء هي وسيله التعبير عن الصفات، واضح؟ وسيله من وسيله التعرف على صفات الله سبحانه وتعالى. فقول النبي عليه السلام لا احصي ثناء عليك، هذا انت كما اثنيت على نفسك، يعني اعتراف بالعدل عن توفيه الله سبحانه وتعالى ما يستحقه من الثناء والحمد، ونزول الى التفويض، ان هذا الثناء الذي يستحقه الله هو مفوض الى الله، لانه لا يخفي العبد مهما مدح الله سبحانه وتعالى عز وجل واثنى عليه، انما الله كما اثنى على نفسه، واضح؟ ولا يخفي احد الثناء الذي يستحقه عز وجل. فطبعا لو كان النبي عليه الصلاه والسلام اخفى جميع اثنائه عز وجل، اذا فانه يخفي بالتالي كل صفاته، فبما انه لا يخفي ثناء عليه اذا هو لا يخفي كل صفاته، وبالتالي لا يخفي كل اسمائه التي يعبر بها عن يعبر عنها باسمائه. خالف ابن حزم الجمهور في هذه المساله، فذهب الى الحق في العدد المذكور. ذهب ابن حزم لان العدد عدد اسماء الله الحسنى ينحصر في 99. رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح فقال: وابن حزم ممن ذهب الى الحق في العدد المذكور، وهو لا يقول بالمفهوم اصلا، يعني هو استدلاله ليس بالمفهوم لانه لا يعترف بدليل الانتقاص او مفهوم المخالفه، لكنه احتج ليس بالمفهوم 99 الا لله 99، واضح؟ ولكنه احتج بقوله 100 الا واحده، قال: لانه لو جاز ان يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم ان يكون 100، فيبطل قوله 100 الا واحده. قال الحافظ: وهذا الذي قاله ليس بحجة، لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أخطأ. المقصود بالحق إما لله 99، المقصود إن الثواب يختص بمن منحصر في من إيه؟ أخطأ. فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أخطأ زائدا على ذلك أخطأ، ولا يلزم من ذلك ألا يكون هناك اسم زائد. يعني هذا الحديث لا ينفي ان لا اسماء اخرى زائده على ذلك، ولكن الحديث في قليل اخبار عن ثواب من اخطا. والراجح الله تعالى اعلم تفويض يعني علم سر هذا العدد بالذات الى الله سبحانه وتعالى، لانه لم يقترن على ذلك، فهو في اعداد يعني ركعات الصلوات والصلوات نفسها وغير ذلك مما علمه عند الله عز وجل. أما قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها، يحتمل أنه يحتمل وجوها. الأول أن يعدها حتى يستوفيها حفظا، يعدها حتى يستوفيها حفظا ويذكر ربه بها ويثني عليه بجميعها، كقوله تعالى وأحصى كل شيء عددا. واستدل له الخطابي بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى من حفظها دخل الجنة، وقال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وهذا هو الأظهر لثبوته نصا في الخبر. من حفظها فسرها قوله من أحصاها فسرها قوله في رواية أخرى من حفظها دخل الجنة. ولذلك اختار ابن الجوزي أن المراد بالإحصاء العد، يعني من عدها ليستوفيها حفظا. وإن كان يعني كلمة حفظها لا يلزم منها تعليل الطرد عن ظهر قلب، بل يحتمل أيضا من حفظها الحفظ الإيه؟ المعنوي، يحفظ الله يحفظك. فقال الأصيلي ليس المراد بالإحصاء عدها فقط، لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها. إذا هذا هو القول الأول. القول الثاني أن يكون المراد بالإحصاء الإطاقة، كقوله تعالى ما علم أن لم تحصوه، يعني لن تتكوه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوه، أي لن تبلغوا كل الاستقامة. فيكون المعنى من أخطاها يعني من أطاق الأسماء الحسنى وأحسن مراعاته لها وأن يعمل بمقتضاها وأن يعتبرها فيلزم نفسه بواجبها. فإذا قال مثلا يا رحمن يا رحيم تذكر صفة الرحمة واعتقد أنها من صفات الله سبحانه فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته. فإذا قال السميع البصير علم أنه يراه ويسمعه وأنه لا تخفى عليه خافية فيخافه في سره وعلمه ويراقبه في كافة أحواله. وإذا قال الرزاق اعتقد أنه المتكفل برزقه يتوقه إليه في وقته فيثق بوعده ويعلم أنه لا رازق له سواه إلى آخره. وقال أبو عمر أفضل من فيه من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق. ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالما بمعاني الأسماء ولا مستفيدا بذكرها لا تدل عليه من المعاني. قول الثالث أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة فيكون معناه من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة وهو مأخوذ من الحصاء وهي العقل. والعرب تقول فلان ذو حصاء أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. قال القرطبي المرجو من كرم الله تعالى أن من حصر له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة. وهذه المراتب الثلاثة للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين. قول الرابع أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوجب هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة. فكأنه قال من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة. طبعا هل هناك تعليق على هذا المذهب الرابع؟ قالوا بعض العلماء قالوا من أحصاها دخل الجنة يعني من حفظ القرآن دخل الجنة لأن إحصاء الأسماء الحسنى يكون عن طريق قراءة القرآن كله. أحسن الجواب عن هذا أو الرد على هذا أن يعني بعض الأسماء الواردة والثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف تفوز وهي أسماء زائدة على القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم وهو وتر يحب الوتر الوتر الفرد فمعناه في صفة الله جل وعلا الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له المتفرد عن خلقه البائن منهم بذاته وصفاته فهو سبحانه وتر وجميع خلقه شفع يعني خلقوا أزواجا كما قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين فظاهرة الزوجية لازمة للمخلوقات ومن كل شيء خلقنا زوجين في الانثى الذكر والانثى كذلك في الطيور وفي الحيوانات وفي كل شيء في الكهرباء سالب وموجب في البرمطيسيه كمان اذا موجوها كذا فمظاهره الزوجيه حتى في النباتات والانهار حتى في الذرات سالب وموجب فاذا يعني ظاهره الزوجيه موجوده في كل شيء فالله ذكر لا ثاني له اما خلفه فهم أزواج الشفع والشفعي والوتر. فالمراد أن الله يحب الوتر من كل شيء وإن تعدد ما فيه الوتر ولذلك أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات. فالصلوات خمس عدد الصلوات خمس وكذلك وتر الليل وأعداد الطهارة وتر وتكثير الليل وتر وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض وتر لأنها يعني فهذا ما تيسر من الفوائد المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 999 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وفي رواية من أحصاها دخل الجنة. انتهينا في تفسير سورة الختان إلى قول الله تبارك وتعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعته وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم يعني إن أعرضتم عن تنزيل الله تعالى وفارقتم أحكام كتابه وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أو فهل عسيتم إن توليتم توليتم عن الجهاد ونكلتم عنه أن تفسدوا في الأرض أي أن تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام ولهذا قال أولئك الذين لعنهم الله فأطمهم وأعمى أبصارهم. إذا هذا نهي عن الفساد في الأرض عموما وعن قطع الأرحام خصوصا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فإفساد الأرض عام لكنه خط نوعا خطيرا من هذا الإفساد وهو تقطيع الأرحام. بل إن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. فهل عسيتم يقال عسيت أن أفعل كذا وعسيت أن أفعل كذا بالكسر والكسر لغتان ذكرهما الجوهري وهما سبعيتان. ما معنى وهما سبعيتان؟ يعني قراءتان من القراءات السبع القرآن. قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبيخ وتسديد التقريع. فالمعنى هل يتوقع منكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أما قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم قيل هو من الولاية ولاية الأمور يعني أو الحكم أو تحكم في الناس الحكم عليه. فهل عسيتم إن توليتم من الولاية؟ قال أبو العالية المعنى فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا؟ وقال الكلبي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم؟ وقال ابن جريج فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام؟ وقال كعب فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يقتل بعضكم بعضا؟ وقيل إن توليتم هي من الإعراض عن السيف. القول الأول إن توليتم يعني حكمتم وعجلتم حكاما أو صرتم حكاما. وقول آخر إنها توليتم يعني من الإعراض عن السيف والصد عنه. قال قتادته فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام وتقطعوا أرحامكم؟ وقيل فهل عسيتم أي فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض وتعودوا إلى جاهليتكم. وقال بكر المزني إنها نزلت في الحرورية الخوارج وفيه بعض. هذا الضعيف لأن الخوارج ما كانوا يعني ظهروا والأظهر أنه إنما عني بها المنافقون كما سيأتي هذه الجملة من الآيات الراجح أنها في المنافقين. فقال ابن حيان قريش المقصود بها قريش ونحوه أو نحوه. قال المسيب ابن شريك والفراء قال نزلت في بني أمية وبني هاشم نزلت في قريش. طبعا بني أمية وبني هاشم هما من قريش يعني كأن فيها إشارة إلى ما وقع من القتل وتقطيع الأرحام والفساد في الصراع بين العباسيين والأمويين. ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن موكل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مثل هذه الأسماء إنما أطلقت في الجاهلية كانوا في الجاهلية لا يتحسون من هذه الأسماء الغريبة الحمار مثلا فتحمس أحد اسمه عياض بن حماري المجاشعي أو عبد الله بن موكل أو غير ذلك. هذه يعني لا ذنب للصحابي فيها لأن الإسم أبيه. أما في الإسلام فكل تأثيره الإسم الكريم، لكن كيف غاد إسم الأبي؟ ممكن غاد إسم الأبي، لكن الإسم الأب خلاص هو لا بحريه. ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ ثم قال: هذا الحي من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا الناس أن لا يفسدوا في الأرض ولا يقطعوا أرحامهم. ونقرأ أخرى: فهل عصيتم إن توليتم، توليتم. وعلى قراءة توليتم إن وليتكم ولاة زائرة خرجتم معهم في الفتنة وحاربتمهم، فهل عصيتم إن توليتم يعني حكمتم حكام زائرون ظالمون خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم أولئك الذين لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته فأطمهم وأعمى أبصارهم، فأطمهم عن اجتماع الحق وأعمى أبصارهم أي قلوبهم عن الخير أو أعمى أبصارهم عن مشاهدة ما يستدلون به على التوحيد والبعث وحقية سائر ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتبع الإخبار بأن من فعل ذلك حقت عليه لعنة وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه، فجعله كالبهيمة التي لا تعقل، يعني عقوبة من فعل هذا أن يصير كالبهيمة التي لا تعقل ولا تنتفع بحواسها، تسمع لكن لا تفقه ما تسمع، ترى لكنها لا تعتبر هنا ترى، وإنما يأتي غفلة عن الاعتبار ولا تستطيعه. فقيل إن الله تعالى بعدما قال: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله، يعني من فعل ذلك، فأطمهم أي عاقبهم وأعمى أبصارهم. وقال: فهل عصيتم، ثم قال: أولئك الذين لعنهم الله، فرجع من الخطاب إلى الغيب، فهل عصيتم، ثم قال: أولئك، بصيغة إيه؟ هذا أيضا يعني التفات على عادة عربه ذلك، فيه التفات من بلدان، لأن ذكر بلاياتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم. يعني كان في الأول يعني يقول تبارك وتعالى: فهل عصيتم، يخاطبهم أن إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فأعرض عنهم، لأنه إذا فعل هذين الفعلين لا يستحقون أن يخاطبهم الله مباشرة. فمن ثم انتقل إلى الغيبة فقال: أولئك الذين لعنهم الله وأطمهم وأعمى أبصارهم. إذا رجع من الخطاب إلى الغيبة على عادة العرب في ذلك بالامتثال، من إذن لأن ذكر بناياتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيرهم. قال عز وجل في هذه الآية: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لم يقل الله سبحانه وتعالى: فأصم آذانهم وأعماهم، فأصم آذانهم وأعماهم، وإنما قال: فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة هي أنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب الاستماع، والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار. يعني لو أن إنسانا قطعت أذنه هل يقفل حتى السمع تماما؟ لا طبعا، لا شك يعني يتأثر لأن الأذن لها فائدة عظيمة، لكن هل يقفل حتى السمع؟ لا يقفل حتى السمع، إذا قطعت أذنه يبقى له السمع. فلذلك قال: فأطمنهم، لأن قال فقطع أذانهم أو ذهب بآذانهم، لما دل ذلك على انتفاء السمع، واضح؟ لأنه لا يلزم من ذهاب الأذن ذهاب السمع. ثم قال: وأعمى أبصارهم. لماذا لم يقل وأعماهم؟ لأن الأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإبصار، لأن بخلاف العين لو أذيت لزال الإبصار. أما الأذن فلوجد لا يزول السمع. فمن ثم قال عز وجل فأطمهم وأعمى أبصارهم ولم يقل فأطم أذنهم وأعماهم فموت على أعمى. جعل الله سبحانه وتعالى العينين مقدمتين وجعل الأذنين مؤخرتين، يعني العين في الأمام والأذن في الخلف أو في الجانبين. لماذا قدم العينين وأخر الأذنين؟ لأن العينين بمنزلة الطبيعة والكاشف والرائد الذي يتقدم القوم ليكشف لهم، وبمنزلة السراج الذي يضيء للسالك ما أمامه. أما الأذنان فيدركان المعاني الغائبة التي تلج على العبد من أمامه ومن خلفه وعن جانبيه، فكان جعلوهما في الجانبين أعدل الأمور، فسبحان من ظهرت حكمته العقول. فالذي فإذا عرض بالمناسبة ذكر السمعين وانتصر. كذلك جعل للعينين غطاء، لأن نبرة الأذن الأصوات، الأذن تدرك الأصوات والأصوات لا بقاء لها، الأصوات عبارة عن طاقة لا بقاء لها، فلو جعل على الأذنين غطاء لزال الصوت قبل ارتفاع الغطاء، لأن يعني الغطاء لو هيتحرك على الأذن على بال ما يترقع الصوت يكون انتهى خلاص، واضح؟ فزالت المنفعة المقصودة. وأما نظرة العين فأمر ثابت، فالعين محتاجة إلى غطاء يقيها، وحصول الغطاء لا يؤثر في الإدراك. قال بعض أهل العلم عين الإنسان هاديان وأذنان رسولان إلى قلبه، ولسانه ترجمانه، ويداه جناحان، ورجلاه بريدان، والقلب ملك، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. وقد جعل الله سبحانه وتعالى بين السمع والبصر والفؤاد علاقة وارتباطا ونفوذا يقوم به بعضها مقام بعض، ولهذا يقرن سبحانه بينهما كثيرا في كتابه، فيقول عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقال أيضا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا العبرة ببصيرة القلب وليس بالعين الباصرة. ولذلك جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا انطلقوا بنا إلى البصير الذي في دني واقف نعوده، وكان رجلا أعمى. لذلك العلماء يقولون في عند وقت العالم الضرير يقولون إيه الشيخ الفلان فلان فلان أو فلان البصير بقلبه، البصير بقلبه، إشارة إلى أنه لا يرى بعينه لكنه بصير بقلبه، كيف لا وقد آتاه الله كتابه. فهذا تأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعود وكان رجلا أعمى. الحقيقة أن سورة محمد عليه الصلاة والسلام أو سورة القتال حافلة من الآيات التي تصلح عنوانا لبحث طويل، منها هذه الآية المتعلقة بصلة الرحم والحث على صلة الرحم، لأن البحث طويل وكبير فنبدئ يعني لكي ندرسه في بعض الصلاة على في إحدى المحاضرات الاحتياطية، لكن نمضي التفسير، وهذا البحث لأنه متشابك وبحث مستقل، فنبدئ إن شاء الله تعالى إلى أقرب فرصة في محاضرات الاحتياطية التي نلجأ إليها عند الضرورة. قال القرطبي في تفسير هذه الآية أهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. قال القرطبي ظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار، وقال قتادة وغيره معنى الآية فلعلكم أو يخاف عليكم إن أعرضتم عن الإيمان أن تعودوا من الفساد في الأرض لسفك الدماء. وقال قتادة كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدماء الحرام ويقطعوا الأرحام وعصوا الرحمن؟ فالرحم على هذا رحم دين الإسلام والإيمان الذي قد سماه الله أخوة. فإذا على إذا كان المقصود فلا تيجب إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يعني أن تقطع رحم الإسلام والإيمان بالقتل الذي يكون بين المسلمين. فالرحم على هذا هو على يعني كامل وعام وليس الرحم الخاص، وإن المقصود رحم الأخوة الإيمانية التي سماها الله أخوة بقوله إنما المؤمنون إخوة. وعلى قول القراء إن الآية نزلت في بني هاشم وبني أمية والمراد من أضمر منهم نفاقا، فأشار قطع الرحم إلى ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخره. ثم يقول تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أيضا هذه الآية آية جامعة عظيمة الكلام فيها يقول جدا جدا جدا، يعني إذا طلبنا الكلام الذي ينبغي أن نقوله حتى نستوفي جزءا من فوائد هذه الآية الكريمة فسوف يكون كلام جدا جدا. يكفي أن العلامة السيوطي رحمه الله تعالى شرح وفسر هذه الآية في 155 صفحة في كتابه الرائع أضواء البيان في إيضاح القرآن مثل 155 صفحة كاملة يفسر فيها هذه الآية العظيمة ويستنبط منها العبر ويربط ما دلت عليه دواقع المسلمين في العلم والعمل.